صلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى الأستاذ محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين من المسائل المتعلقة في العصير العنبي من ملحقات مسألة حكم العصير العنبي إذا غلى إما بنفسه وإما بالنار فإنه يحرم حتى يذهب الثلثان منه. كذلك ذكرت مسألة ما لو غلت حبة العنب بالنار أو بنفسه، مطروحة بالنار، فهل تأخذ حكم حرمة العصير العنبي أيضا أو لا؟ لا إشكال ولا خلاف في أنها تأخذ حكم غليان حبة العنب بالماء حكم عصير العنبي، فإنه يحرم حتى يذهب الثلثان سواء غلت بنفسها أو بالنار. لكن الكلام في تحقق الغليان في هذا المقام، هل يمكن أن يغلو الماء الذي في حبة العنب؟ هذا دونه خلط الفكر، من الصعوبة بالمكان أن نتحقق من كون الماء الذي في حبة العنب قد غلت بالماء. كيف نعلم أن لنا؟ وإلا إذا غلت الماء، غلى الماء الذي في حبة العنب، فإن الحبة تتفسخ وتتشقق ولا تبقى على حالها. لا أقل عند الشك في أنه كان هناك حبيبات عنب في الماء والماء يغلي، وشككنا أن هل الماء الذي في حبة العنب قد غلى أيضا أو لا، فأصالت عدم الغليان جارية بدون من دون منازع، فنبني على حل. وصل الكلام إلى المسألة 21. يقول: من المعلوم أن الزبيب ليس له عصير في نفسه. هاي أخذناها. أيضا وصلنا إلى مسألة حكم غليان الزبيب، وله موارد متعددة، لأنه الزبيب بنفسه جاف لا يغلي، لكن إذا مرس مثلا وعصر مثلا بعد النقع واستخرجت منه هذه العصارة وغلى، فحينئذ يأخذ نفس الحكم. مسألة 22. الزبيب إذا غلى لا يحرم. المسألة 22. الظاهر أن ما غلى بنفسه من أقسام العصير الذي كنا بحرمته، عصير عنب، لا تزول حرمته إلا بالتخليل كالخمر، بأن ينقلب هذا العصير الذي غلى ولم يذهب منه الثلثان لا يحل إلا بالتخليل، حيث إنها لا تحل إلا بانقلابها خلا، ولا أثر فيه لذهاب الثلثين عندئذ. إذا انقلب العصير العنبي إلى خل فيحل حتى ولو لم يذهب منه الثلثان. وأما ما غلى بالنار ونحوها فتزول حرمته بذهاب الثلثين. هذا هو وجه الفرق بين ما لو غلى العصير بنفسه أو غلى بالنار. فإذا غلى بنفسه فتزول الحرمة بالتخليل، أما إذا غلى بالنار فلا تزول الحرمة إلا بالتخليل بذهاب الثلثين. يقول: والأحوط أن يكون ذلك بالنار أو بما يغليه، يعني بأي مادة حارة من شأنها أن تغلي هذا العصير، لا بالهواء وطول المكث، فلا يصدق عليه بأنه غلى بالنار أو بمادة حارة. نعم، لا يلزم أن يكون ذهاب الثلثين في حال غليانه، بل يكفي ذلك إذا كان مستندا إلى النار ولو بضميمة ما ينقص منه بعد غليانه قبل أن يبرد. نعم، إذا ذهب جزء منه بغليه في النار ورفع عن النار وذهب الجزء الثاني حتى صار الذاهب ثلثين، فعندئذ يحل، يعني مو إلا أن يذهب الثلثان من خلال الغلي بالنار. مصدر واضح. أحيانا مثلا يكون عم يغلي قبل أن يذهب الثلثان بشيلوه، لكن بتضل الحرارة فيه نتيجة تأثره بالنار، عم يطلع البخار، ممكن أن ينقص شيء آخر فيذهب الثلثان فيحل. تقول: فلو كان العصير في القدر الوعاء على النار وقد غلى حتى ذهب نصفه ثلاثة أسداسه، هو النصف ثلاثة أسداس لأن الكل هو ستة أسداس مقسم على ستة، ثم وضع القدر أو القدر على الأرض فنقص منه قبل أن يبرد بحسب صعود البخار، فنقص سدس آخر كفى في الحلية. أما القسم الأول الذي طرحه السيد الماكن رحمه الله بأنه إذا غلى بنفسه يختلف عما لو غلى بالنار، فهذا ما ذهب إليه الفقهاء، فالمشهور الفقهاء ذهب إلى ذلك، ومنهم سيدنا الماكن قدس سره، ذهبوا إلى التفرقة بين ما لو غلى بنفسه من أقسام العصير وما غلى بالنار. فالأول لا بد في حليته من أن ينقلب إلى الخمر أولا، ثم يخلل يصبح حلالا ولا أثر فيه لذهاب الثلثين، لأنه إذا انقلب الخمر خلا حل إذا كان قد غلب الماء، سواء ذهب منه الثلثان أو لم يذهب منه الثلثان، وهذا ما عليه الأدلة وإطلاقات الأدلة. نعم، لا
انقلاب
انقلاب الخمر إلى خل، انقلاب الخمر إلى خل تارة يكون هذا المنقلب قد غلى بنفسه، وتارة قد يكون قد غلى بالنار. فإذا ما ذهب ما غلى بالنار وذهب الثلثان فيحل، ليش؟ لأن الأدلة على ذلك. أما إذا غلى بنفسه لا يحل إلا إذا تخلل صار خلل. أما هل يحل إذا ذهب الثلثان؟ لا.
من وجه التفريق هنا شو
الروايات؟ هي إطلاق، لأنه إذا غلى بنفسه لا يشمله إطلاقات الأدلة، لأنه الأدلة عم تحكي عما لو غلى بالنار فقط. هل يمكن أن تشمله لسان الأدلة بهذا الوجه من الإطلاق حتى تشمل ما لو غلى بنفسه؟ لا، مش معلوم، بعيد الاحتمال، بعيد جدا أن تشمله هذه الإطلاقة. ولذلك كان أقول بأنه فالأول يعني ما لو غلى بنفسه لا بد في حليته من أن ينقلب إلى الخمر أولا، ثم يخلل يصبح حلالا ولا أثر فيه لذهاب الثلثين، وذلك لبعد احتمال شمول الإطلاقات ما دل على الحلية لذهاب الثلثين، لأنه ما دل على الحلية بذهاب الثلثين إنما على ما لو غلى بالنار. كل الروايات اللي تلاحظوها تحكي عن ما لو غلى بالنار. طيب، هذه الروايات اللي تحكي عن ما لو غلى بالنار هل تشمل أيضا مورد وخرد ما لو غلى بنفسه؟ بعيد جدا أن تشملها، لأنه الموضوعين مختلفين تماما، اختلاف الموضوع. بخلاف الثاني ما لو غلى بالنار فإنه يحل بذهاب الثلثين لشمول إطلاقات الأدلة له بلا خلاف. ومن هذه الروايات ما ذكره الشيخ الكليمي رحمه الله في صحيحة عبد الله بن سنان عن مولانا صادق عليه السلام، قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثان ويبقى ثلثه.
هون الرواية ما عم تحكي عن الغليان، عم تحكي عن النار.
الغليان بالنار فقط. طيب هل تشمل هذه الروايات اللي عم تحكي عن غليان العصير بالنار؟ هل تشمل ذلك المورد وهو ما لو غلى بنفسه؟ لا، لأن الموضوع مختلف. نعم لا يلزم أن يكون ذهاب الثلثين في حال غليانه، بل يكفي ذلك. هذا القسم الثاني من صراحة المادة. لا يلزم أن يكون ذهاب الثلثين في حال غليانه، بل يكفي ذلك إذا كان مستندا إلى النار ولو بضميمة ما ينقص منه بعد غليانه قبل أن يبرد، يعني كما لو كان موضوعا بالقدر ويغلي بالنار ولم يذهب منه الثلثان فرفع عن النار وتمت عملية ذهاب الثلثين بعد أن يرفع عن النار، يرفع القدر عن النار. المهم أنه ذهب الثلثين فعندئذ يحل. لا لا يلزم أن يكون ذهاب الثلثين في حال غليانه، بل يكفي ذلك إذا كان مستندا إلى النار ولو بضميمة ما ينقص منه بعد غليانه قبل أن يبرد، كما لو كان نقص النصف بالغليان ثم نقص السدس بعد وضع القدر على الأرض بسبب صعود البخار مثلا فإنه يحل، وذلك لصدق عنوان ذهاب الثلثين بالنار عرفا فتشمله الإطلاقات الواردة في المقام. مسألة: إذا صار العصير المغلي دبسا قبل أن يذهب الثلثان، يقول لا يكفي في حليته على الأحوض، بل الأقوى. ليش
ما في انقلاب؟
لا هون الانقلاب ما الانقلاب الخمر الى الخل لا يشمل هذا المورد، هذا موضوع مختلف. اذا انقلب الى دبس ما زالت الماده واحده. فاذا صار العصير، يقول اذا صار العصير المغلي دبسا قبل ان يذهب الثلثان لا يكفي في حليته على الاحوض، يعني وجه الاحتياط ما أدري واضح كثير، يعني لو كان التعبير لا يكفي في حليته على الأقوى فتوى، بل لا يكفي في حليته بدون أحوط أو أقوى، هذا موافق لمقتضى القواعد والأصول، وإلا الاحتياط هنا لا يكفي، لأنه قد يلمح إلى أنه هناك خلاف عنه ظاهر عدم وجود الخلاف. نقول بل الأقوى البقاء على الحرمة، وذلك لاستصحاب الحرمة حيث أن الموضوع لم يتغير عرفا، بينما لو كان عصير أو صار دبسا، بخلاف ما لو ذهب الثلثان فإنه قام الدليل على حليته بعد أن يذهب الثلثان. لا يقال باحتمال تغير الموضوع لاعتبار التغير بين الدبس والعصير، قد يقال بأنه طيب ما هون تغير الموضوع، كان موضوع عصير وصار دبس، بل يقال إنهما واحد عرفا، واحتمال التغير احتمال بدوي ساقط عن الاعتبار. مسألة: يقول إذا اختلط العصير بالماء ثم غلى فذهب ثلث المجموع، يعني ثلث مجموع العصير مع ما اختلط معه من الماء، يقول ففي الحلية إشكال إلا إذا علم بذهاب ثلثي العصير مش المختلط مع الماء، يعني بده يصير يذهب أكثر من ثلثين على الحال إذا كانوا مجموعين. وضح التصوير المسألة كيف؟ إنه في عصير وخلطنا العصير مع الماء، هذا العصير كان 9 كيلو، فيفترض إذا غلى حتى يصير حلال بده يروح 6 كيلو يبقى 3 كيلو. طب إذا حطينا شيء 3-4 كيلو 5 كيلو معه ماء، فهل يكفي ذهاب الثلثين من المجموع حتى يحل؟ يقول فيه إشكال إلا إذا علم بذهاب ثلثين. نقول بل الظاهر الحلية في المفروض خلص، ما هو يتحقق عنوان أنه ذهب الثلثان من هذا المجموع، طب هذا المجموع الكلي يعني صار ذهاب الثلثين هو من مجموع العصير مع الماء، فإذا ذهب الثلثين ذهب ثلثي العصير وذهب ثلثي الماء. هيك تتصور مسألة. وإلا بالغلي ما بعيد جدا احتمال أن نتصور بالغلي يذهب ثلثي الماء وبضل العصير العنبي مش متذهب ثلثي. لا، هو إذا ذهب الثلثين ذهب الثلثين من كل ما هو موجود في القدر بالغليان بالنار، سواء أكان من العصير أو من الماء. لذلك نقول بأن الظاهر الحلية المفروض، لأنه بذهاب الثلثين من المجموع فإنه يكون قد ذهب الثلثان من كل منهما بحسب النسبة أيضا، وعندئذ يطلق إطلاق ذهاب الثلثين في الصورة المفترضة في المتن. وعليه فلو صب 20 لترا من الماء في 10 لترات من عصير العنب يكفي ذهب 20 حتى يبقى الثلث وهو 10. فلو صب 20 لترا من الماء في 10 لترات من عصير العنب ثم غلب النار مثلا فذهب منه 20 وبقي 10 يكون حلالا، لأن الذاهب وهو الثلثان هو ذاهب من كل من العصير والماء، ثلثي هذا وثلثي هذا بحسب النسبة. فالإشكال أيضا غير واضح لا نوافق عليه. الأقوى هو حلية. لو صب على العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير غير المغلي، واضح الصورة؟ في عنا عصير مغلي وصبينا عليه عصير غير مغلي، وجب ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الأول مع ما صب ثانيا، ولا يحسب ما ذهب من الأول أولا. فإذا كان في القدر 9 أبطال من العصير فغلى حتى ذهب منه 3 وبقي 6 ثم صب عليه 9 أبطال أخر فصار 15، يجب أن يغلي حتى يذهب 10 ويبقى 5، ولا يكفي ذهاب 9 وبقى 6. لكن أصل هذا العمل خلاف الاحتياط، فالأحوط أن يطبق كل على حدة وإن كان لما ذكرناه وجه. نقول لا بد من ذهاب ثلثي المجموع مما بقي من الأول مع ما بقي أو مع ما صب ثانيا، فلا يحسب ما ذهب منه الأول أولا. فإذا كان في الوعاء 9 لترات كما في مفروض المسألة التي طرحها سلمات، لو كان في الوعاء 9 لترات من العصير فغلى حتى ذهب منه 3 وبقي 6 ثم صب عليه 9 لترات أخر فصار 15، فإنه هو الحال يجب أن يغلي حتى يذهب 10 لترات وبقي 5، فلا يكفي ذهاب 9 وبقى 6. كذلك لما أستثناه في المثال السابق بحسب النسبة. ما عد إلى اعتبار. فلذلك المناط هو واحد في المسألة التي ذكرناها سابقا. نعم الاحتياط حسن في أن يطبق كل على حدة، وهذا لا خلاف فيه. خلصنا أول مسائل. مسألة: يقول لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين والسفرجل والتفاح وغيرها ويطبخ فيه حتى يذهب ثلثان، فإذا حل ما طبخ فيه. لكن إذا كان المطروح مما يجذب العصير إلى جوفه فلا بد في حليته من ذهاب ثلثي ما في جوفه أيضا، لأن فاكهة من الفواكه عادة تمتص الماء إلى الداخل، فلا بد من هذا الممتص بصيغة اسم المفعول، هذا الذي امتص إلى الفاكهة لا بد أيضا أن يذهب منه الثلثان بعد أن امتص. وهذا مين بده يعرف أنه هذا يمتص أو لا يمتص؟ بده يصير كمان تحقق أنه نشغل بالأصول. فبنا نشغل بالأصل الأول، وهو الأصل أنه هذه الفاكهة لم تمتص، ريحنا حالنا، لأنه الدفع أولى من الرفع. انك اتفق في المسألة من اول على الشيخ الاعظم الانصاري رحمه الله، ريح حالك، ما تسلم، ما توافق انه صار لحتى لي تقعد تبتلي كيف بدك تخرجها. لا ادفع المسألة من اول، ما صار في ما اجا. فإذا لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين والسفرجل والتفاح وغيرها. على اليقطين والسفرجل صعب أن يمتص الماء صحيح، بس التفاح لا. على أي حال بصير خلاف المصادق وخلاف الموارد، مش شغلنا هذا، هو اختصاص. ويطبخ فيه حتى يذهب ثلثه، فإذا حل حل ما طبخ فيه، لكن إذا كان المطروح مما يجزو بالعصير إلى جوفه فلا بد في حليته من ذهاب ثلثي ما في جوفه أيضا. نقول إيه هو هاي المسألة الأخيرة في مرحقات مسألة العصير عنا بإذغالة والدبس والشسمة زبيب وغيرها، هي هاي. نقول يحل ويظهر في مفروض المسألة، وذلك لقاعدة تبعية التبعية، قاعدة تبعية تبعية الطهارة. وهذه قلنا من البحوث السابقة ذكرناها أن القاعدة التبعية مطلقة خصوصا في مسألة الطهارة والنجاسة، يعني كل متبوع يأخذ حكم التابع، فإذا طهر المتبوع يطهر التابع، حتى في الخرقة التي يغسل فيها الميت مثلا مع عملية تغسيل الميت تطهر الخرقة كما تطهر اليد، لأنه هو تابعين.
فينا نجرب هالقاعدة مع المسائل اللي سبقت.
إيه إيه.
العصير غير المغلي إذا ضفناه على العصير المغلي، أو الماء إذا ضفناه على العصير المغلي.
يتبع. بس ما لم أورد عليه. وأما ما ذكره سيدنا الماتن في ذيل المسألة من افتراض أن المطروح كالسفرجل واليقطين مثلا إذا جذب العصير إلى جوفهما فلا بد من حليته من ذهاب ثلثي ما في جوفهما أيضا، فإن ذلك مقتضى القاعدة من لابدية ذهاب الثلثي من المجموع، ولكن تحقق الانجذاب المذكور إلى جوف المطروح في غاية البعد من جهة عدم تحقق العلم. يعني شو بدرينا نحن أنه والله انجذب هذا العصير إلى جوف المطروح فاكر. خلينا نقول لا، الأصل هو عدم انجذاب لحتى ما نبتلي بمشكلة لابد من تحقق ذهاب الثلثين الذي في جوف المطروح.
إذا قطعنا،
إذا صار في قطع بده يصير في قطع بذهاب الثلثين من جوف الفاكهة حتى ليطهر ويحل، ولكن تحقق انجذاب المطروح إلى جوف المطروح في غاية البعد من جهة العلم به، فالأصل عدمه، والحمد لله رب العالمين.